إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها قد ارتحل الضيف الكريم العزيز ذو النفحات والبركات والخيرات، شهر الصيام والقيام والإحسان، شهر ليلة القدر، شهر رمضان المبارك، فحينئذ على إثر ارتحاله شاع في كثير من أهل الإسلام ترك الاهتمام بثمراته، فتراه فرحا فقط يوم العيد، وهذا مطلوب، لكن هل وقع في نفسه محاسبة؟ هل أداه كما أراد رب العبيد، أم أنه فرط في صومه، فرط في قيامه؟ فحينئذ يتبين ذلك له إذا أراد أن يعرف حقيقة ما فعل في تقواه لله بعده، فإن شهر أعظم ثمر له التوريث التقوى، فإن لم يرثها من هذا الشهر فلا صام ولا قام. قال الرحمن سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اتفق المفسرون أن لعل في القرآن متحققة، أي أردت منكم التقوى، فمن لم ينالها فلا صام رمضان ولكأنه قام. عباد الله، فما التقوى حينئذ وما أثرها؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تخاف عقاب الله، وأن تترك معصية الله. من تركها بعد رمضان اليوم، وسيما المجاهرة بها في يوم العيد، نعوذ بالله. وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. نعم، هذه هي التقوى، وهي الإخلاص لله أولا بالتوبة إليه، ثم طاعته على وفق النور، على وفق العلم. فمن دلائل من لم يستفد من رمضان أن تجده بعد رمضان لا يطلب العلم ولا يحرص عليه، فلو كان عبد متقي لتراه بعد رمضان يعلم أن الله لا يحب أحد أن يتقيه إلا بالعلم النافع، لا يتقيه بالجهل، كمن خاف من الله فأراد أن يصنع عمره ثم لم يجلس إلى عالم يعلمه كيف يصنع العمرة، فتراه يبتدع من أول وهلة، فلا يزيد تزيده العمرة من الله إلا بعدا. فمن أول ما يحرم يكشف عاتقه الأيمن، يبدأ ببدعة كشف العاتق الأيمن، إنما يكون عند مباشرة الطواف، طواف العمرة، كذا الحج عند طواف القدوم، وليس هناك كشف عاتق الأيمن طوال الإحرام أو أنه من صفة الإحرام، هذا أول بدعة بدأ بها. ثم يلزم نفسه بركعتين تسمى ركعتي العمرة، نعم قال بها بعض العلم لكن لا دليل عليها، كما قال ابن تيمية، مقصود أنه يحقق العلم قبل أن يقبل على طاعة الله. هل تاب فقط من الشهوات كالنظر إلى الحرام وسماعه وغيبة ونميمة وقطيعة رحم وعقوق الوالدين وأكل الحرام؟ إنها توبة ناقصة حينئذ، إنما التوبة المطلوبة هي التي لا تكون فقط في رمضان من أجل الصيام، في رمضان فما بعده إلى حتى الوفاة ولقاء الرحمن، هذه التوبة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن الناس من يتوب لأجل رمضان فلا يسمى تائبا عند الرحمن، حتى يتوب حتى بعد رمضان ويستمر على طاعة علام الغيوب وترك معصيته. وأيضا ليس التوبة من المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وإسبال الثوب تحت الكعب وغير ذلك، إنما التوبة أيضا وهي أشد وأعظم من الشرك بالله دعاء غير الله. فهل بعد رمضان تاب من مكالمة الرسول عند القبر إذا زار المدينة فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ تاب من الشرك الأكبر؟ إن الذي يدعو الرسول بعد موته فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلا يحل لأحد أن يدعو إلا الله. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هل تاب من الانتماءات البدعية؟ فهل لا زال بعد رمضان شهر التوبة لا يزال ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويصلي معنا في المسجد ويطعن في ولي الأمر ويهيج الناس على الثورات والمظاهرات والفرقة والدماء؟ هل تاب من منهج جماعة التبليغ يقرعون أبواب الناس ثم يخرجون الجهال دعاة ولم يدرسوا العلم ولم يجلسوا في حلقة واحدة ولا يعرفون الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية السنة من البدعة، ثم يمرون بالمساجد دعاة حتى قام أحدهم فقال وأنكرت عليه جدا وكنت حاضرا، يقول الله لعباده عبدي أطعني تكون عبدا ربانيا عياذا بالله، تقول للشيء كن فيكون. فالناس على الفطرة جاءهم مزارعين على الفطرة يعرفون الله على الفطرة، فخرج من عندهم هذا التبليغ الجهول وهم يكفرون بالرحمن ويعتقدون أنه يمكن أن يترقى العبد حتى يصبح مثله فيقول للشيء كن فيكون. فكان الأسلم لهم أن لا يمر عليهم هذا الجهول ويبقوا على الفطرة دون أن يلوث فطرهم بالشرك الأكبر المخرج من الله، لأنه لا يحسنه، فاقد الشيء لا يعطيه، الجهول لا يمكن أن يدعو إلى الحي القيوم. فلا تصل إلى الله كما قال رجب وغيره إلا من طريقه، من طريق العلم النافع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، على علم، ليس على جهل، أنا ومن اتبعني، وما أنا من المشركين، وإلا فما فائدة رمضان؟ نسأل الله ألا تدركنا دعوة جبريل. من أدرك نعمة الله العظيمة رمضان فلم يغفر له فأبعده الله عن رحمته. قال النبي آمين، نعوذ بك يا الله من أن نكون قد انصبت علينا دعوة جبرائيل وتأمين النبي الأمين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، لم يضيعنا ربنا، أنزل علينا كتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن أمرنا بتدبره، وإلا ما الفائدة أن ينكس الرأس، تنكس الرؤوس على قراءة كلام علام الغيوب ثم لا يفهم كلمة مما يقرأ. ينبغي أن نتدبر ونعمل مخلصين لله الدين، مجاهدين أنفسنا للعمل بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. في القرآن نبأ الناس بعد رمضان حتى ينتهي العالم وتقوم الساعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نبأك القرآن بك أنت، قبل منك الصوم أو لا؟ ألم يذكر الله في القرآن آية ذلك؟ آية ذلك لا إله إلا هو، فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرج من رمضان وقد أطاع الرحمن واتقاه في صومه وقام فخشع في صلاة التراويح ودم عليه، فسجد بعد رمضان نفسه قد تغيرت، أصبح طائعا لله متقيا له، ميسر له الخير، يصوم 6 من شوال على معنى الرغبة، يصوم 2 والخميس، يقوم الليل، يجتنب أكل الحرام، يكف بصره عن الحرام، عن رفقة السوء. هذا الذي أفاده الرحمن. وأما من بخل واستغنى وكذب العسرة فسنيسر العسرة، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. فانتهى رمضان وهو أسوأ من قبل رمضان، ينظر في حال يوم العيد، يفوت صلاة الظهر العصر، يتبع بنظره ما حرم الله من عورات النساء، يتكلم بالغيبة، يهتف بالنميمة، ولا يزال مع أشد رفقاء السوء خطرا وهم أهل البدع، لم يفارقهم، فلا يزال يفطر ويتغدى ويتعشى مع الإخوان المسلمين وهو يعلم، ولا من صفتهم الطعن في ولي الأمر في المجالس، من صفتهم الطعن في من ينكر عليهم كما أنكر عليهم شيخنا الألباني فقال جماعة الإخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة بل هم أعداء للسنة، وشيخنا بن باز قال جماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة، جماعة التبليغ من الفرق الهالكة، فلأجل ما نور دربه العلماء ترك هذه الجماعات وترك البدع والضلالات، ترك التصوف والرقص في المساجد بالطبل والزمر، أقبل على الله بالسنة. قال الإمام مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غارق. قال الشيخ الإمام مجدد محمد الوهاب في كتابه فضل الإسلام باب أن البدع أشد الكبائر انضمام جماعة الإخوان واكتابته بأرقام ومعرفات سرية طعن في ولي الأمر، إحداث الفتنة أعظم من الزنا وشرب الخمر. قال باب أن البدع أشد الكبائر. لما؟ أفرأيت الرجل يزني فيقول أستصلح قلبي بالزنا ليرق؟ ما أكفره؟ البدعة معصية، والمبتدع يستحلها ويتقرب بها إلى الله ويضاهي الله في التشريع. ألا ترى بعد ذلك أنه أشد ممن يزني بأمه؟ مرتكب البدعة عياذا بالله. ولذلك النبي من خوف على الأمة كان في كل خطبة يقول شر الأمور محدثاتها، يكره البدع ويكرر كلام عليها، ولا يزال المسلمون من يتساهل فيها ويعتبر أن الصالح فقط اللي يترك الزنا وشرب الخمر ويعتني بلباسه ويفارق أصحاب السوء في الشهوات، بل أشد من ذلك التوبة من المحدثات والمبتدعات. لذلك ملأ الصفحات صاحب شرح السنة اللكائي بوجوب هجران أهل البدع. أحسست من جارك أنه مبتدع فلا تجالسه ولا تضاحكه، حرام عليك. قال السلف مجمعين لا تجالسوا أهل البدع ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم ولا تظهر لتوف في الدعاء له بالرحمة حتى ينزجر هو أمثاله. أسأل الله أن يجمعنا على السنة فنموت على ما كان عليه سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديناً الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاء راحة لنا من كل شر. اللهم أصلحنا بعد رمضان، وفقنا إلى تقواك يا رحيم يا رحمن. اللهم أعذنا من شر أهل البدعة ومن صحبتهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم أعصم عوامنا وكبارنا وصغارنا من فتنتهم. المبتدع يتلصص عليك ويتمسكن حتى يتقرب منك ثم ينفذ بسمه ببدعته، فلا تصاحبه ولا تسمع منه. قال بعضهم من سمع من صاحب بدعة فقد رفعت عنه العصمة، حينئذ لا بد أن تكون مثله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، واجعلنا من المتقين الصالحين، والحمد لله رب العالمين.